يقول الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى الحديث الرابع. قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الله إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الحديث رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث هو الرابع من كتاب جوامع الكلم والمشهور أصله بالأربعين النووية، وقد زاد الإمام ابن رجب رحمه الله أحاديث حتى بلغت 50 وشرحها في هذا الكتاب المبارك، وكنا قد درسنا جزءا من هذا الحديث في دروس ماضية، وكان من أظهر القضايا التي عرضها الكتاب موافقة أهل الطب وأهل التجريب فيما وصلوا إليه لما ذكر في هذا الحديث من حيث تكوين الإنسان ومن حيث نشأته، فإن الله سبحانه وتعالى جعل خلق الإنسان من سلالة من طين، أصله من طين، ثم جعل نسله من سلالة تتكون من نطفة، هذه النطفة هي ماء الرجل وماء المرأة يلتقيان ويمتزجان كما قال جل وعلا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. تمتزج النطفتان، نطفة الرجل ونطفة المرأة، ثم تمكث مدة وهي نطفة وتتحول من نطفة إلى علقة، والعلقة هو الدم المجتمع، يعني إن الماء الدافق يتحول إلى دم متجمع مدة ثم يتحول إلى مضغة قطعة لحم، ثم إن هذه المضغة تصبح عظاما، أي تتكون أو تكون أصل العظم الموجود في جسم الإنسان، ثم يكسو الله جل وعلا هذا العظم لحما يكتمل به خلق هذا الإنسان. هذا التطور يأخذ نحو من 120 يوما، أشار إليه هذا الحديث بقوله إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40. يعني في كل مرحلة. وقد عرفنا من خلال ما عرضه المؤلف أن كمال التخليق إنما يكون مع بداية المرحلة الثالثة 40 الثالثة التي يكون فيها الإنسان نطفة. وانتهينا فيما درسناه حول هذا الحديث أن هذا الترتيب الذي يتكون فيه الإنسان هل هو يعني ترتيب موافق للواقع أو أن هناك تقديم وتأخير، لأن بعض الأطباء أورد آراء يكون فيها تقديم وتأخير، لكن المؤلف أعني الإمام ابن رجب رحمه الله حرص على الجمع بين ما جاء في الحديث وبين ما ذكره بعض الأطباء من أن الذكر الواردة لا يلزم منه الترتيب، وإن كان العطف بثم، لأن الشارع قد استخدم العطف بثم في أمور لم تكن مترتبة. ولهذا أشار إلى ذلك بقوله قال: وقد أخذ طوائف من الفقهاء بظاهر هذه الرواية وتأولوا حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه المرفوع، يعني المضاف إلى النبي عليه الصلاة والسلام عليها، وقالوا: أقل ما يتبين خلق الولد 81 يوما، يعني حيث يدخل في المرحلة الثالثة التي هي مرحلة المضغة، لأنه لا يكون مضغة إلا في 40 الثالثة، ولا يتخلق قبل أن يكون مضغة. مع أن الطب الحديث اليوم يذكر أن الحوين المنوي وأن البويضة بويضة المرأة كل منهم يشتمل على كل الأوصاف والخصائص الخلقية والخلقية للجنين، ولذلك عندما يمتزجا يتكون الجنين بمقدار 50% من ما يشتمل عليه الرجل أو حوين الرجل، و50% مما يشتمل عليه حوين المرأة. ولهم في ذلك تفصيلات لا يزال الطب يقف أمامها، إما مبينا وإما عاجزا. وهنا إنما قصد ابن رجب رحمه الله التكوين الظاهر، وإلا فإن التكوين من حيث أصله يبدأ في مرحلة امتزاج الماء يعني البويضة والحوين. قال: وقال أصحابنا، يعني يريد بهم أصحابه من فقهاء الحنابلة وأصحاب الشافعي، يعني من الشافعية، بناء على هذا الأصل إنه لا تنقضي العدة ولا تعتق أم الولد إلا بالمضغة المخلقة. كنا قد عرضنا لهذا في درس ماض، وبينا فيه إن هذا الحكم الذي ذهب إليه ابن رجب رحمه الله يعني اعتبروا كمال التخليق هو الذي به تنبني هذه الأحكام الشرعية. ثم قال: ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية. هذه مسألة كان قد تناولها بشيء من التفصيل، الحديث فيه: ثم يرسل الله إليه الملك ويؤمر بكتب أربع كلمات: رزقه، أجله، عمله، شقي أو سعيد. فمتى يكتب ذلك؟ هذا هو محل النقاش في هذه المسألة. فمن أهل العلم من قال إن الكتابة إنما تكون بعد تمام التخليق، يعني بعد الأربعين، بعد العشرين ومائة. ومنهم من يرى أن الكتابة قبل ذلك، قبل أن يجري التخليق، يأمر الله تعالى الملك فيكتب هذه الأربع، لأن الملك إنما يوكل بالنطفة بعد أن تلقى وتقذف في رحم المرأة، فيسأل الله: يا ربي مخلقة أو غير مخلقة؟ فإن قال مخلقة ثبتها، وإن قال غير مخلقة نزلت. ثم إن الملك يسأل الله جل وعلا إن كانت مخلقة، يسأله عن الأربع: الرزق والأجل والعمل وكونه شقي، كونه شقيا أو سعيدا، يعني هل هو من أهل الجنة أو هو من أهل النار. وهذا يعني الاختلاف الوارد في هذه المسألة إنما هو تبعا لاختلاف الروايات، فمنها ما ذكر فيه تقدم الكتابة، ومنها ما ذكر فيه تأخر الكتابة، خصوصا ما جاء في الرواية بالعطف بثم، وهو الذي أشار إليه كما ذكرت في أول الدرس، أن ثم قد لا تعتبر، لا يعتبر فيه الترتيب بقدر ما يعتبر فيه بيان المراحل التي يكون فيها التخليق ويكون فيها النشأة. قال: ومن المتأخرين من رجح أن الكتابة تكون في أول الأربعين الثانية، يعني في مرحلة العلقة، كما دل عليه حديث حذيفة بن أسيد، وقال إنما أخر ذكرها في حديث ابن مسعود إلى ما بعد ذكر المضغة، وإن ذكرت بلفظ ثم لئلا ينقطع ذكر الأطوار الثلاثة التي يتقلب فيها الجنين، وهي كونه نطفة وعلقة ومضغة. يعني لما كان الغرض من ذكر هذه الأطوار الثلاثة أخر ما يقع فيما بينها، إذ الهدف هنا بيان الأطوار. وحديث حذيفة بن أسيد إنما كان الغرض منه ذكر المراحل التي يمر بها التخليق، ولذلك أدخل ذكر الكتابة بعد ذكر العلقة وقبل ذكر المضغة لهذا السبب. قال: فإن ذكر هذه الثلاثة على نسق واحد أعجب وأحسن، إذ الغرض من ذلك هو الاهتمام بذكرها، فلذلك أخر المعطوف عليها، وإن كان المعطوف متقدما على بعضها في الترتيب، يعني كونه أول ما يكون نطفة، وعند تحويله من نطفة إلى علقة يأتي الملك، لأن الملك يسأل الله جل وعلا بعد أن يلقى الماء أو تلقى النطفة في الرحم يسأل الله تعالى يا ربي مخلقة أو غير مخلقة، فإذا جاء الجواب من الله تعالى بأنها مخلقة كتب الملك التخليق وكتب الملك الأمور الأربعة، ولذلك تكون الكتابة هي يعني موضع الكتابة بعد العلقة وقبل المضغة. قال واستشهد لذلك بقوله تعالى بدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه الآية. والمراد بالإنسان يعني آدم، ومعلوم أن تسويته ونفخ الروح فيه كان قبل جعل نسله من سلالة، وكأن الترتيب أن الله خلقه من طين ثم سواه ونفخ فيه من روحه ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين. لكن لما كان القرآن يتكلم عن آدم والطور الذي أوجده الله من خلاله هو وأبناؤه، أدخل مع بداية خلقه بداية تطور خلق أولاده وأشار إلى ما أنعم الله به عليهم من التسوية والنفخ في الروح، لأن التسوية والنفخ في الروح ليست مقصورة على آدم عليه السلام، بل هو أمر موجود في آدم وفي أبناء آدم. ولهذا الملك من الأمور التي يكلف بها ويؤكل بها أنه ينفخ في هذا الحوين الروح. قال ومعلوم أن تسويته ونفخ الروح فيه كان قبل جعل نسله من سلالة من ماء مهين، لكن لما كان المقصود ذكر قدرة الله عز وجل في مبدأ خلق آدم وخلق نسله عطف ذكر أحدهما على الآخر وأخر ذكر تسوية آدم ونفخ الروح فيه. وإن كان ذلك يعني التسوية تسوية آدم ونفخ الروح فيه متوسطا بين خلق آدم من طين وبين خلق نسله يعني من ماء مهين، والله أعلم. قال وقد ورد أن هذه الكتابة تكتب بين عيني الجنين. قال ففي مسند البزار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام أي ربي أذكر أم أنثى؟ قال فيقضي الله إليه أمره ثم يقول يعني الملك بعد أن يتلقى الأمر من الله بأن هذه النسمة ذكر أو أنثى، ثم يقول أي ربي أشقي أم سعيد؟ فيقضي الله إليه أمره ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها، يعني حتى العثرة أو الجرح الذي يصيبه في دنياه يكتب ذلك كله عند خلقه. يعني أن الملك يكتب تاريخ حياته مفصلا، وهذا الذي يكتبه هو مطابق لما قد كتب في اللوح المحفوظ من قبله، فكأن هذا سجل خاص به بعد كتب السجل العام بالمخلوقات. وإنما قدر الله تعالى أن يكتب على العبد أعماله وتاريخ حياته مرة في السجل العام وهو اللوح المحفوظ، ومرة في سجل خاص قبل أن يولد وقبل أن يكتمل تكوينه، إنما هو لمزيد من العناية به ولمزيد من الاهتمام بخلقه، لأن الله تعالى جعل هذا المخلوق يتميز على كثير من المخلوقات بما كلفه به من العبادة. وحتى يقيم الله جل وعلا عليه الحجة كتب مقادير الأشياء وكتب قدره على سبيل التفصيل، ثم إن هو قام بالعمل تكتب الملائكة ما يقوم به بعد أن يقع منه العمل، وما يكتبه الملائكة بعد وقوع العمل يكون مطابقا لما جاء في هذا السجل الذي كتب للعبد قبل نشأته، وفي ذلك السجل الذي كتب في اللوح المحفوظ، فتتطابق الثلاثة الكتب ويتوافق القدر فيها. وهذا فيه إشعار بعظمة الله جل وعلا وعلمه الواسع التفصيلي الذي علمه عما يجري في الكون، ولذلك كل ما يجري في الكون هو بقضاء الله وقدره. وهذا لا يؤدي أو لا يفهم منه أن ما يقوم به العبد هو على سبيل الإجبار، وأن ذلك أمر ليس له فيه خيار، لأن الله تعالى إنما يكتب ما يجري على العبد، والعبد عندما يكلف ويؤمر يكون تكليفه وأمره على سبيل التخيير. فعلم الله تعالى الواسع بما سيجري في الكون يترتب عليه أن يكتب ما سيختار العبد، وكتابة ما سيختار العبد لا يعني أنه يجبر العبد على الفعل، بل كتابة ما سيختار العبد أمر فيما يتعلق بالله هو أمر معلوم عنده جل وعلا، وفيما يتعلق بالعبد إنما يعرف العبد ما اختار الله له وما قدر الله عليه بعد أن يقع منه الفعل، فلا إجبار في ذلك. نعم، قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، هذا لا يتنافى، لأن الله يقدر إن هذا العبد خير بين الفعلين، بين أن يفعل ولا يفعل، فهذا التخيير فيه الكتابة بالأمرين. وعندما يختار العبد الفعل الذي قدره الله يثبت ذلك من خلال كتابة الملائكة، يثبت ما فاختاره وفعله، ويمحى ما لم يختاره ولم يفعله، فلا يعني ذلك شيء من التناقض أو شيء من المخالفة للقدر، بل كل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر، أي بتقدير منا وبمعرفة بما سيختار العبد فيما يختار. قال: والمراد، قال: وقد ورد أن هذه الكتابات تكتب بين عيني الجنين، ففي مسند البزار عن ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إذا خلق الله النسمة قال ملك الأرحام: أي ربي، أذكر أم أنثى؟ قال: فيقضي الله إليه أمره، ثم يقول: أي ربي، أشقي أم سعيد؟ قال: فيقضي الله إليه أمره، ثم يكتب بين عينيه ما هو لاق حتى النكبة ينكبها. قال: وقد روي موقوفا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما غير مرفوع. ومثل هذا الذي يقوله ابن عمر على أنه من الموقوف يجعله أهل العلم مرفوع حكما، يقدر أهل العلم رفعه حكما، لأن هذا من الأمور الغيبية، ولأن هذه من المسائل التي ليس للرأي فيها مجال. قال: وحديث حذيفة ابن أسيد المتقدم صريح في أن الملك يكتب ذلك في صحيفة. قال: ولعله يكتب في صحيفة ويكتب بين عيني الولد، والله أعلم. قال: وقد روي أنه يقترن بهذه الكتابة أن يخلق مع الجنين ما تضمنته من صفاته القائمة به، يعني أن الإنسان عندما يخلق في هذه الأطوار، المضغة أو النطفة ثم العلقة ثم المضغة، أنه أيضا يقدر وصفه أو صفاته الخلقية والخلقية. وهذا الذي يشير إليه كثير من أطباء الحاضر، الأطباء في دراساتهم يشيرون إلى أن الحوين المنوي والبويضة التي تكون من المرأة تشتمل على كل الخصائص، سواء كانت خلقية أو كانت خلقية، تشتمل على كل الخصائص، خصائص الأب والأم وهكذا الأجداد، والطفل على استعداد أن يتخلق بكثير منها أو يتخلق بها، لكن الله تعالى يقدر عندما يمتزج الحوين والبويضة، يقدر الله تعالى ما سيتخلق به العبد، سيتخلق به هذا الجنين فيكتب له. وهذا يعني فيه إثبات لهذه المعجزة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: فروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله إذا أراد أن يخلق الخلق بعث ملكا فدخل الرحمة فيقول: أي ربي، ماذا؟ فيقول: غلام أو جارية أو ما شاء الله أن يخلق في الرحم.